يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات نور على الدرب. يسرنا أن نعرض ما لدينا في هذه الحلقة من رسائل على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وعضو هيئة كبار العلماء. أولى الرسائل وردت من المرسل عبد الله علي جاسم من العراق محافظة نينوى، يقول في رسالته: نحن نملك أراضي زراعية لزراعة الحنطة والشعير، لكن لا نملك المعدات التي تستخدم في هذه الأرض من حراثات أو حاصدات أو غيرها، وهناك من أقدرهم الله عز وجل على امتلاك مثل هذه الآلات والمعدات، فنقوم بإعطائهم الأرض لزراعتها والحاصل بيننا بالنصف، لكن من شروط هذا الاتفاق أن يدفع المزارع لصاحب الأرض مبلغ من المال، مثلا 200 دينار أو أكثر دين، إلى حين أخذ الفلاح لأرضه من المزارع، فهل هذا الدين جائز أم لا؟ وهل هو نوع من الربا؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان الواقع كما ذكره السائل، فإن النقود التي يأخذونها من المزارع قرض، وهذا القرض من أجل أن يضمن المقرض استئجار الأرض من المقترض، وهذا قرض يجر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فلا يجوز أن تؤخذ هذه النقود على الأساس الذي ذكر في السؤال، وبالله التوفيق.
هذه رسالة وردت من سائل لا يرغب ذكر اسمه، يقول فيها: هل يجوز للمسلم أن يتزوج أكثر من 4 نساء إذا كان هؤلاء النسوة غير مسلمات أو من دول أجنبية؟ لأننا سمعنا من يفتي بهذا، أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: الله جل وعلا أباح للمسلم أن يتزوج 4، ولا يجوز له أن يزيد على ذلك بناء على عقد النكاح. أما ملك اليمين فإنه يجوز له وبدون عدد محصور. وأما القول بأن الزوجة من دولة غير مسلمة، يعني أبية مثلا يهودية أو نصرانية، فكذلك أيضا لا يجوز له أن يجمع بين 5 أو 6 من الكتابيات بناء على عقد الزواج. وبهذا يعلم أنه لا يجوز له أن يعقد على أكثر من 4، يعني من الناحية الزوجية، وأن أنه يجوز له بملك اليمين من غير حصر. ولكن مما يحسن التنبيه عليه هنا بالنسبة لملك اليمين، لا يجوز له أن يملكه، يعني أن يسترق أحدا، إلا على حسب المقتضى الشرعي، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا هذا السائل الذي أشرنا إلى سؤاله الأول، فيقول: هل هناك نهي عن ذبح الشاة أو نحوها وهي حبلى؟ وهل هناك نهي عن تربية الإنسان للحمام؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: إذا ذبح مثلا الحامل فليس في ذلك شيء، يعني من ناحية أكل لحمها أو ما إلى ذلك، لكن لو ذبح أخرى ليست بحامل فهذا أفضل، بالنظر إلى أن هذه الحامل في بطنها مولود أو أكثر، ويمكن أن يكون فيها يعني فائدة له أكثر. وأما بالنسبة لتربية الحمام ليس في ذلك شيء إذا أحسن إليها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من ألف ميم عين مصري من القاهرة ويعمل بالرياض، يقول في رسالته: إن معي زميل يعمل في نفس عملي، ونحن الاثنان بكفالة كفيل واحد، ولكن اكتشفت أن هذا الزميل هداه الله يتكلم في عرضي أمام الكفيل ويذكر بأنني سيء وغير منتج في العمل وغير صالح، والكفيل مع الأسف يصدق هذا العامل، وأنا في حيرة شديدة، وهذا الشخص لا يصلي اللي هو زميلي، ويحلف كثيرا ويكذب، ولا أدري ماذا أفعل معه. وهو قد قال لي مرة: سوف أقطع عملك من المملكة، والآن أريد أن توجهوني بماذا أفعل، وهل يستطيع أن يقطع عملي أو يقطع رزقي، وهل إذا قرأت عليه سورة ياسين تنفع؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: عليك أن تؤدي عملك فيما بينك وبين الله جهة الله، وعليك أن تؤدي عملك الذي تمنت عليه من جهة الشخص الذي يشتغل عنده، وهذا الشخص الذي يتكلم في أرضك ويسيء إليك لن يضرك إذا أحسنت في عملك، فإن الله جل وعلا يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهو لن يحصل منه ضرر عليك بالفعل إذا اتقيت الله جل وعلا. وأما إذا كنت مهملا في العمل ما بينك وبين الله ككونك لا تصلي، أو أهملت العمل فيما بينك وبين الشخص الذي ائتمنك على عملك، حينئذ أنت تكون خائنا من جهة الله، تكون خائنا من جهة الشخص الذي ائتمنك، وقد يكون هذا الكلام الذي يحصل من زميلك هذا عليك، قد يكون هذا عليك من العقوبة المعجلة. فأرجع إلى نفسك وفتش في الجوانب الحسنة والجوانب السيئة فيك، الجوانب الحسنة احرص على إبقائها، والجوانب السيئة استبدلها بحسنة، ولن يضرك بإذن الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وبين الإشارة إلى سورة ياسين اللي سأل عنها،
أما مسألة سورة ياسين وقراءتها فأنا لا أعلم دليلا يدل على أنها تقرأ على أساس أنه إذا آذى شخصا أن يقرأها الذي وجه إليه الأذى من أجل أن يكف بها أذاه، ولكن عليه أن يدعو الله جل وعلا بالأدعية المشروعة التي ثبتت في القرآن وثبتت في السنة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أيضا نبهت عليها، وهي أن يقيم نفسه على الوجه السليم فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا زميل لنفس السائل الأول، اسمه عبد المنعم محمد إبراهيم مصري، ويقول بأنه جرت له عملية أو أجريت له عملية جراحية، ودخل المستشفى مدة 45 يوما، وقد قطع الصلاة في هذه المدة بسبب العملية، وعند خروجه من المستشفى رجع إلى الصلاة، ويقول بأن عمله كثير ولا يتاح له قضاء الصلاة التي تركها في مدة المرض، يسأل ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان قد تركها بسبب المرض الذي أصابه فإنه يقضيها، ويقضيها مرتبة، ويقضيها أيضا على حسب استطاعته، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وليس هذا كمن تركها جاحدا لوجوبها ومعاندا، وليس كمن تركها تهاونا وكسلا، لكنه تركها بسبب المرض العارض له، وليس أيضا كمن تركها وقد أصيب بجنون ونحو ذلك. المقصود أنها واجبة عليه، وعليه أن يقضيها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم.
لكن فيه نقطة أحب أن أنبه عليها هنا، يقع فيها كثير من الذين تفوتهم صلوات ويريدون قضاءها. فيه عقيدة سائدة عند كثير من الناس أن الشخص يصلي المغرب مع المغرب، والعشاء مع العشاء، والفجر مع الفجر، والظهر مع الظهر، والعصر مع العصر، وهكذا يصلي مع كل فرض صلاة من الصلوات الماضية، وهذا ليس له أصل، بل يصلي الصلوات الماضية على حسب ترتيبها من ناحية الأيام، فعندما ينتهي من صلوات اليوم الأول يصلي اليوم الثاني وهكذا، وبإمكانه أن يصليها الضحى أو بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء أو بين العشاء والفجر، يعني ممكن أن هذه الأوقات هي أوقات أيضا أداء لقضاء هذه الصلوات، والله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل الأخ جمال أحمد عبد المنعم، أيضا مصري وزميل للأخوين السابقين، يسأل ويقول: الله تعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ونحن الثلاثة في مكان يبعد عن المسجد أو البلدة أو أقرب بلدة حوالي 70 كيلا، ولنا 5 أشهر على هذه الحال لا نؤدي صلاة الجمعة، فنخشى أن يكون علينا حرج، أفيدنا أفادكم الله.
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر، وأنكم تبعدون عن المسجد التي تقام فيه الجمعة 70 كيلو، وليس هناك مسجد قريب تقام فيه الجمعة، فإنكم تصلونها ظهرا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أخيرا له سؤال يقول: هل الحلف في القرآن حرام أم حلال؟ لأننا سمعنا أن من حلف بغير الله فقد أشرك، أفيدنا أفادكم الله.
الجواب: القرآن كلام الله جل وعلا، وكلامه صفة من صفاته، مشروع للإنسان إذا أراد أن يحلف أن يحلف بذات الله وأسمائه وصفاته، وعلى هذا الأساس الحلف بالقرآن ليس فيه شيء، وليس القرآن مخلوقا كما يقوله بعض المبتدعة، بل هو كلام الله جل وعلا بحروفه ومعانيه، تكلم به وسمعه جبريل عن الله جل وعلا، ونقله جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بحروفه ومعانيه، والرسول صلى الله عليه وسلم قاله للصحابة وحفظوه ووصل إلينا كما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الحرف ومن جهة المعنى، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من عز الدين مزمل سوداني مقيم في الرياض، يقول: ما حكم الوضوء في المكان الذي يستنجي فيه الإنسان وهو مكشوف العورة؟ ونرى كثيرا من الناس يتوضأ وعورته مكشوفة، علما أن كشف العورة من مبطلات الوضوء، أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: الشخص إذا أراد أن ينقض الوضوء أو أراد أن يستنجي فإنه يستتر عن الأعين، لأنه لا يجوز النظر إلى عورته، ولا يجوز له أن يكشفها إلا في أحوال خاصة مثل قضاء الحاجة ومثل الاستنجاء أو مع زوجته، أو إذا دعت الضرورة لكشف طبي على موضع لا بد فيه من الاطلاع على جزء من العورة أو على كامل العورة، وهذا من باب الرخصة. وأما الشخص الذي يكشف عورته ويتوضأ فإنه لا علاقة للوضوء بكشف العورة، فالوضوء صحيح وكشف العورة ليس ناقضا من نواقض الوضوء، لكن مس الفرج قبل كان أو دبر إذا مسه بباطن كفه حينئذ ينتقض وضوء. أما مجرد كشف العورة فليس ناقضا من نواقض الوضوء. ومن جهة أخرى، إذا أراد الشخص أن يتوضأ فإنه يبتعد عن المكان الذي قضى فيه حاجته، خشية من أنه إذا تقاطر ماء على المحل الذي قضى فيه حاجته أن تتعدى هذه القطرات وتنتقل إلى ثوبه أو بدنه وتحمل معها نجاسة، وبهذا يكون قد سبب في تنجيس ثوبه أو تنجيس بدنه، وبالتالي لا يجوز له أن يصلي وهو متنجس الثوب أو نجس البدن، لأن طهارة الثوب وطهارة البدن شرط من شروط صحة الصلاة، فعليه أن يبتعد عن المكان الذي قضى فيه حاجته والمكان الذي استنجى فيه، ويتوضأ في مكان لا يكون فيه، يعني يتوضأ في مكان يكون طاهرا. وبعد ذلك فيه فائدة أخرى، وهو أنه إذا توضأ في مكان طاهر لا يكون عنده مبدأ وساوس، وأما إذا توضأ في مكان قد استنجى فيه فإن هذا مبدأ الوساوس، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من عبد الرحمن مكاوي محجوب، مقيم مصري الجنسية، مقيم بالمملكة بمنطقة الضبيعة في الخرج، يقول: أنا أعمل مزارع منذ 30 شهر ولم أذهب إلى مصر، أريد أن أجلس سنة كاملة أيضا، وعمري 56 سنة وعندي زوجة وأولاد، فهل علي إثم في هذا الغياب عن زوجتي وأولادي أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: إذا كنت قد سافرت من أجل طلب الرزق لهم من ناحية الحصول على نقود تشتري بها لهم أسوة ونفقة، كذلك تدفعها أجرة للسكنة، وليس في ذلك شيء. وأما إذا كنت قد تركتهم ولكن أنك لم تأتي لهذا الغرض، هذا يرجع إلى الاتفاق فيما بينك وبين زوجتك لدى الحاكم الشرعي إذا دعا الأمر إلى ذلك. الحاصل هو أنه إذا كان المقصود من سفرك مقصودا شرعيا لمصلحة زوجتك وأولادك ومصلحتك أنت أيضا بالنظر لعلاقتهم بك، فليس في ذلك شيء. وإذا كان لغير ذلك فالأمر في ذلك راجع إليك وإلى زوجتك من جهة، وإلى الحاكم الشرعي إذا ترافعتما إليه من جهة أخرى، وبالله التوفيق.
بارك الله.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات نور على الدرب. يسرنا أن نعرض ما لدينا في هذه الحلقة من رسائل على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وعضو هيئة كبار العلماء. أولى الرسائل وردت من المرسل عبد الله علي جاسم من العراق، محافظة نينوى، يقول في رسالته: نحن نملك أراض زراعية لزراعة الحنطة والشعير، لكن لا نملك المعدات التي تستخدم في هذه الأرض من حراثات أو حاصدات أو غيرها، وهناك من أقدرهم الله عز وجل على امتلاك مثل هذه الآلات والمعدات، فنقوم بإعطائهم الأرض لزراعتها والحاصل بيننا بالنصف، لكن من شروط هذا الاتفاق أن يدفع المزارع لصاحب الأرض مبلغ من المال، مثلا 200 دينار أو أكثر دين، إلى حين أخذ الفلاح لأرضه من المزارع، فهل هذا الدين جائز أم لا؟ وهل هو نوع من الربا؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان الواقع كما ذكره السائل، فإن النقود التي يأخذونها من المزارع قرض، وهذا القرض من أجل أن يضمن المقرض استئجار الأرض من المقترض، وهذا قرض يجر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فلا يجوز أن تؤخذ هذه النقود على الأساس الذي ذكر في السؤال، وبالله التوفيق.
هذه رسالة وردت من سائل لا يرغب ذكر اسمه، يقول فيها: هل يجوز للمسلم أن يتزوج أكثر من 4 نساء إذا كان هؤلاء النسوة غير مسلمات أو من دول أجنبية؟ لأننا سمعنا من يفتي بهذا، أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: الله جل وعلا أباح للمسلم أن يتزوج 4، ولا يجوز له أن يزيد على ذلك بناء على عقد النكاح. أما ملك اليمين فإنه يجوز له وبدون عدد محصور. وأما القول بأن الزوجة من دولة غير مسلمة، يعني أبية مثلا يهودية أو نصرانية، فكذلك أيضا لا يجوز له أن يجمع بين 5 أو 6 من الكتابيات بناء على عقد الزواج. وبهذا يعلم أنه لا يجوز له أن يعقد على أكثر من 4، يعني من الناحية الزوجية، وأن يجوز له بملك اليمين من غير حصر. ولكن مما يحسن التنبيه عليه هنا بالنسبة لملك اليمين، لا يجوز له أن يملكه، يعني أن يسترق أحدا، إلا على حسب المقتضى الشرعي، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا هذا السائل الذي أشرنا إلى سؤاله الأول، فيقول: هل هناك نهي عن ذبح الشاة أو نحوها وهي حبلى؟ وهل هناك نهي عن تربية الإنسان للحمام؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: إذا ذبح مثلا الحامل فليس في ذلك شيء، يعني من ناحية أكل لحمها أو ما إلى ذلك، لكن لو ذبح أخرى ليست بحامل فهذا أفضل، بالنظر إلى أن هذه الحامل في بطنها مولود أو أكثر، ويمكن أن يكون فيها يعني فائدة له أكثر. وأما بالنسبة لتربية الحمام فليس في ذلك شيء إذا أحسن إليها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من ألف ميم عين، مصري من القاهرة ويعمل بالرياض، يقول في رسالته: إن معي زميل يعمل في نفس عملي، ونحن الاثنان بكفالة كفيل واحد، ولكن اكتشفت أن هذا الزميل هداه الله يتكلم في عرضي أمام الكفيل، ويذكر بأنني سيء وغير منتج في العمل وغير صالح، والكفيل مع الأسف يصدق هذا العامل، وأنا في حيرة شديدة. وهذا الشخص لا يصلي، اللي هو زميلي، ويحلف كثيرا ويكذب، ولا أدري ماذا أفعل معه. وهو قد قال لي مرة: سوف أقطع عملك من المملكة. والآن أريد أن توجهوني بماذا أفعل، وهل يستطيع أن يقطع عملي أو يقطع رزقي، وهل إذا قرأت عليه سورة ياسين تنفع؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: عليك أن تؤدي عملك فيما بينك وبين الله من جهة الله، وعليك أن تؤدي عملك الذي تمنت عليه من جهة الشخص الذي تشتغل عنده، وهذا الشخص الذي يتكلم في أرضك ويسيء إليك لن يضرك إذا أحسنت في عملك، إن الله جل وعلا يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهو لن يحصل منه ضرر عليك بالفعل إذا اتقيت الله جل وعلا. وأما إذا كنت مهملا في العمل ما بينك وبين الله ككونك لا تصلي، أو أهملت العمل فيما بينك وبين الشخص الذي ائتمنك على عملك، حينئذ أنت تكون خائنا من جهة الله، تكون خائنا من جهة الشخص الذي ائتمنك. وقد يكون هذا الكلام الذي يحصل من زميلك هذا عليك، قد يكون هذا عليك من العقوبة المعجلة، فأرجع إلى نفسك وفتش في الجوانب الحسنة والجوانب السيئة فيك. الجوانب الحسنة احرص على إبقائها، والجوانب السيئة استبدلها بحسنة، ولن يضرك بإذن الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وبالإشارة إلى سورة ياسين اللي سأل عنها،
أما مسألة سورة ياسين وقراءتها فأنا لا أعلم دليلا يدل على أنها تقرأ على أساس أنه إذا آذى شخصا أن يقرأها الذي وجه إليه الأذى من أجل أن يكف بها أذاه، ولكن عليه أن يدعو الله جل وعلا بالأدعية المشروعة التي ثبتت في القرآن وثبتت في السنة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا نبهت عليها، وهي أن يقيم نفسه على الوجه السليم فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا زميل لنفس السائل الأول، اسمه عبد المنعم محمد إبراهيم، مصري، ويقول بأنه جرت له عملية أو أجريت له عملية جراحية، ودخل المستشفى مدة 45 يوما، وقد قطع الصلاة في هذه المدة بسبب العملية، وعند خروجه من المستشفى رجع إلى الصلاة، ويقول بأن عمله كثير ولا يتاح له قضاء الصلاة التي تركها في مدة المرض، يسأل ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان قد تركها بسبب المرض الذي أصابه فإنه يقضيها، ويقضيها مرتبة، ويقضيها أيضا على حسب استطاعته، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس هذا كمن تركها جاحدا لوجوبها ومعاندا، وليس كمن تركها تهاونا وكسلا، لكنه تركها بسبب المرض العارض له، وليس أيضا كمن تركها وقد أصيب بجنون ونحو ذلك. المقصود أنها واجبة عليه، وعليه أن يقضيها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم.
لكن فيه نقطة أحب أن أنبه عليها هنا، يقع فيها كثير من الذين تفوتهم صلوات ويريدون قضاءها. فيه عقيدة سائدة عند كثير من الناس أن الشخص يصلي المغرب مع المغرب، والعشاء مع العشاء، والفجر مع الفجر، والظهر مع الظهر، والعصر مع العصر، وهكذا يصلي مع كل فرض صلاة من الصلوات الماضية، وهذا ليس له أصل، بل يصلي الصلوات الماضية على حسب ترتيبها من ناحية الأيام، فعندما ينتهي من صلوات اليوم الأول يصلي اليوم الثاني وهكذا، وبإمكانه أن يصليها الضحى أو بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء أو بين العشاء والفجر، يعني ممكن أن هذه الأوقات هي أوقات أيضا أداء لقضاء هذه الصلوات، والله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل الأخ جمال أحمد عبد المنعم، أيضا مصري وزميل للأخوين السابقين، يسأل ويقول: الله تعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ونحن الثلاثة في مكان يبعد عن المسجد أو البلدة أو أقرب بلدة حوالي 70 كيلا، ولنا 5 أشهر على هذه الحال لا نؤدي صلاة الجمعة، فنخشى أن يكون علينا حرج، أفيدنا أفادكم الله.
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر أنكم تبعدون عن المسجد التي تقام فيه الجمعة 70 كيلو، وليس هناك مسجد قريب تقام فيه الجمعة، فإنكم تصلونها ظهرا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أخيرا له سؤال يقول: هل الحلف في القرآن حرام أم حلال؟ لأننا سمعنا أن من حلف بغير الله فقد أشرك، أفيدنا أفادكم الله.
الجواب: القرآن كلام الله جل وعلا، وكلامه صفة من صفاته، مشروع للإنسان إذا أراد أن يحلف أن يحلف بذات الله وأسمائه وصفاته، وعلى هذا الأساس الحلف بالقرآن ليس فيه شيء، وليس القرآن مخلوقا كما يقوله بعض المبتدعة، بل هو كلام الله جل وعلا بحروفه ومعانيه، تكلم به وسمعه جبريل عن الله جل وعلا، ونقله جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بحروفه ومعانيه، والرسول صلى الله عليه وسلم قاله للصحابة وحفظوه ووصل إلينا كما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الحرف ومن جهة المعنى، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من عزين مزمل سوداني مقيم في الرياض، يقول: ما حكم الوضوء في المكان الذي يستنجي فيه الإنسان وهو مكشوف العورة؟ ونرى كثيرا من الناس يتوضأ وعورته مكشوفة، علما أن كشف العورة من مبطلات الوضوء، أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: الشخص إذا أراد أن ينقض الوضوء أو أراد أن يستنجي فإنه يستتر عن الأعين، لأنه لا يجوز النظر إلى عورته، ولا يجوز له أن يكشفها إلا في أحوال خاصة مثل قضاء الحاجة ومثل الاستنجاء أو مع زوجته، أو إذا دعت الضرورة لكشف طبي على موضع لا بد فيه من الاطلاع على جزء من العورة أو على كامل العورة، وهذا من باب الرخصة. وأما الشخص الذي يكشف عورته ويتوضأ فإنه لا علاقة للوضوء بكشف العورة، فالوضوء صحيح وكشف العورة ليس ناقضا من نواقض الوضوء، لكن مس الفرج قبل كان أو دبر إذا مسه بباطن كفه حينئذ ينتقض وضوء. أما مجرد كشف العورة فليس ناقضا من نواقض الوضوء. ومن جهة أخرى، إذا أراد الشخص أن يتوضأ فإنه يبتعد عن المكان الذي قضى فيه حاجته، خشية من أنه إذا تقاطر ماء على المحل الذي قضى فيه حاجته أن تتعدى هذه القطرات وتنتقل إلى ثوبه أو بدنه وتحمل معها نجاسة، وبهذا يكون قد سبب في تنجيس ثوبه أو تنجيس بدنه، وبالتالي لا يجوز له أن يصلي وهو متنجس الثوب أو نجس البدن، لأن طهارة الثوب وطهارة البدن شرط من شروط صحة الصلاة، فعليه أن يبتعد عن المكان الذي قضى فيه حاجته والمكان الذي استنجى فيه، ويتوضأ في مكان لا يكون فيه، يعني يتوضأ في مكان يكون طاهرا، وبعد ذلك فيه فائدة أخرى، وهو أنه إذا توضأ في مكان طاهر لا يكون عنده مبدأ وساوس، وأما إذا توضأ في مكان قد استنجى فيه فإن هذا مبدأ الوساوس، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من عبد الرحمن مكاوي محجوب، مقيم مصري الجنسية، مقيم بالمملكة بمنطقة الضبيعة في الخرج، يقول: أنا أعمل مزارع منذ 30 شهر ولم أذهب إلى مصر، أريد أن أجلس سنة كاملة أيضا، وعمري 56 سنة وعندي زوجة وأولاد، فهل علي إثم في هذا الغياب عن زوجتي وأولادي أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: إذا كنت قد سافرت من أجل طلب الرزق لهم من ناحية الحصول على نقود تشتري بها لهم أسوة ونفقة، كذلك تدفعها أجرة للسكنة، فليس في ذلك شيء. وأما إذا كنت قد تركتهم ولكن أنك لم تأتي لهذا الغرض، هذا يرجع إلى الاتفاق فيما بينك وبين زوجتك لدى الحاكم الشرعي إذا دعا الأمر إلى ذلك. الحاصل هو أنه إذا كان المقصود من سفرك مقصودا شرعيا لمصلحة زوجتك وأولادك ومصلحتك أنت أيضا بالنظر لعلاقتهم بك، فليس في ذلك شيء، وإذا كان لغير ذلك فالأمر في ذلك راجع إليك وإلى زوجتك من جهة، وإلى الحاكم الشرعي إذا ترافعتما إليه من جهة أخرى، وبالله التوفيق.
بارك الله.